بعض صفات دعوة أهل السنة.
فكما سمعتم أنه قد زارنا مجموعة من المشايخ على رأسهم الشيخ محمد بن حزام الفضلي، فحياهم الله جميعا وحيا الله الحاضرين جميعا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا
ومرحبا أيها الشيخ الفقيه أيا محمد بن حزام صاحب الشيم، حللت أهلا وقبتم طاب مشيكم من مثل أهل الهدى والعلم، إنهم هم المصابيح والأنوار في الظلم. أهلا وسهلا مرحبا في دورنا بمحمد بن حزام ضيفا مكرما، أهلا سرور الوادعي وزاهر، وجميع من درب الشيوخ ترسما. صنعى ومعبر أو دمار ومفرق في فرحة والسعد فيها خيما، والسادة العلماء قد فرحوا بكم فرحا عظيما والجميع تبسما
الاجتماع على الحق نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة، ولذلك امتن الله على نبيه وعلى صحابة نبيه بهذه الألفة. والاجتماع على الحق هذه الدعوة قائدها الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس لها مؤسس من سنوات وليس لها مؤسس من عقود من الزمن ولا من مئات السنوات، بل قائدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعلماء بعده، إنما يغترفون من طريقة رسول الله دعوة أهل السنة والجماعة دعوة دين دعوة رحمة ورف ودعوة أنفة. هذه الدعوة قامت على الحلم، حلم مع الناس. دعوة أهل السنة والجماعة دعوة صفاء ونقاء على الحق، دعوة تميز عن أهل البدع والضلال، وهذا من أسباب قوة دعوة أهل السنة والجماعة، ومن الأمور المهمة التي يعز الله بها دعوة أهل السنة والجماعة ويزيدها الله قوة. فدعوة أهل السنة والجماعة تميزت عن البدع والمحدثات والضلالات، وهذا من أسباب قوتها. وقد كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول: نصر الله دعوتنا بالتميز، يعني تميزها عن أهل البدع والضلالات
محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ محمد بن حزام الفضلي حفظه الله، ألقيت في الواحد من شهر رجب لعام 44,400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله. وإليكم مقدمة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، ثم كلمة ترحيبية للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي وفقه الله، ثم المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي مفرق حبيش مشايخ البلاد وأعيانهم ومشايخ العلم، ونيابة عن طلبة العلم وطالبات العلم، نيابة عن الحاضرين جميعا، نرحب بضيوفنا الأعزاء، نرحب بمن زارنا في هذا اليوم المبارك الطيب. فكما سمعتم أنه قد زارنا مجموعة من المشايخ على رأسهم الشيخ محمد بن حزام الفضلي، وزارنا الشيخ أحمد بن شملان من مدينة السدة، والشيخ وهبان المودعي من ذمار، فحيهم الله وحيا الله مرافقيهم، وكذلك أخونا الشيخ سرور الوادعي مع من معه من الإخوة الأفاضل حراس الشيخ مقبل عليه رحمة الله وغيرهم جزاهم الله خيرا، فحيهم الله جميعا وحي الله الحاضرين جميعا الوافدين من مناطق شتى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وإنما أردت الترحيب، وهذا الموقف يذكرنا بقول القائل: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. المهم الكلمة عند أخينا الشيخ حسين الشراعي حفظه الله، ثم بعدها كلمة الشيخ. وإنما أردت الترحيب بالضيوف وبالحاضرين، فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. وأدلة التزاور واللقاءات بالإخوة والأحبة كثيرة، فنسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وليتفضل أخونا حسين الشراعي.
الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة وهذا الجمع الكريم، حي الله المشايخ الكرام الفضلاء والدعاة النبلاء، وحي الله كل من جاء ملتمسا للخير والفائدة. حياكم الله في بيت من بيوت الله، نكرر الترحيب باسم شيخنا وطلابه جميعا، وباسم أهل مفرق حبيش مشايخها وأعيانها وجميع أهلها، بالمشايخ الذين قدموا إلينا زائرين، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد ابن علي ابن حزام الفضلي، فأهلا وسهلا ومرحبا به وحياه الله وبياه. وهكذا سائر المشايخ الذين قدموا علينا في يومنا هذا، كالشيخ الفاضل سرور الوادعي، والشيخ المبارك أحمد بن شملان، والشيخ الفاضل وهبان المودعي، وسائر المشايخ والإخوة الفضلاء، حياهم الله جميعا وبارك الله فيهم وفيكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وإن مثل هذه اللقاءات لمن أجل نعم الله ومن أفضل مننه سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: زار أخ أخا له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملك فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها إليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه المشهور في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وإنا لنحسب هذا اللقاء من ذاك بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. وإن لقاء الإخوان أثر فيه عن السلف آثار كثيرة، جاء عن جماعة منهم أنهم كانوا يعدون التلاقي والتزاور بين الإخوة في الله من أعظم لذات الدنيا، فقد جاء عن محمد بن واسع رحمه الله، وأثر أيضا بمعناه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لم يبقى لي من ملذات الدنيا إلا ثلاث: الصلاة مع الجماعة، والصلاة في الأسحار، ولقاء الإخوان. وجاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه سئل: ما العيش؟ أي ما أطيب العيش؟ قال: لقاء الإخوان. وجاء عن الحسن وأبي قلابة، والمعنى متقارب، أنهما قالا: إن لقاء إخواننا في الله أحب إلينا من لقاء أهلينا وأولادنا، فإن أهلنا وأولادنا يذكروننا بالدنيا، وإن إخواننا يذكروننا بالآخرة. كم نحن سعداء ومسرورون بهذا اللقاء،
وبهذا الاجتماع الطيب المبارك الذي نرجو خيره وبره وذخره عند ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وهنا أبيات يسيرة قلتها ترحيبا بالمشايخ الكرام وبهذا الجمع الطيب المبارك. الحمد لله، كم أولانا من نعمي حمدا كثيرا عظيما طيب الكلم، ثم الصلاة على خير الورى وعلى آل كرام وأصحاب ذوي همم. وبعد هذا فأهلا مرحبا بكم ضيوفنا الغر عد الرمل والديم، أهلا وسهلا وحي الله طلعتكم في هذه الدار، دار العلم والحكم. قد جئتم تبتغون الخير نحسبكم، والأجر والفضل من مولانا ذي الكرم. ومرحبا أيها الشيخ الفقيه أيا محمد بن حزام صاحب الشيم، حللت أهلا وقبتم طاب مشيكم، بوئتم جنة الفردوس في القسم. ومرحبا سائر الأشياخ، إن لكم في القلب منزلة تعلو على القمم. هم أنجم كسرور الوادعي ووه بان، وشملانهم كالزهر في الأكم. وغيرهم مرحبا بالجمع قاطبة، ما لاح برق وما قد خط بالقلم. إن اللقاء بأهل العلم مغتنم وفرصة، فلها يا صاح فاغتنم. من مثل أهل الهدى والعلم؟ إنهم هم المصابيح والأنوار في الظلم. قد ذاع بين الورى والناس فضلهم، وصار أشهر من نار على علم. لله ما أطيب اللقيا إذا اجتمعت قلوب أهل الهدى والحق والحكم. فتلك منة ربي جل واهبها، تالله ذلكم من أعظم النعم. إن الأخوة كنز لا نفاد له، أخوة حقة في ديننا القيم. أخوة الدين تعلو كل رابطة من القرابات والأنساب والرحم، فاحرص عليها، تجنب ما يكدرها من الخصومات والآداب فالتزم. ونسأل الله في الجنات يجمعنا بلا عذاب ولا حزن ولا ألم. وهذه أيضا أبيات أخرى شارك بها أخونا الفاضل الشيخ عبد الله قاضي، قال: يحق لشعر اليوم أن يترنما، فتصغي له الدنيا وتحتفل السماء، ويهنأ العلماء طرا حينما وفد الفقيه على الشيوخ وسلم. أهلا وسهلا مرحبا في دورنا بمحمد بن حزام ضيفا مكرما، أهلا سرور الوادعي وزاهر، وجميع من درب الشيوخ ترسما. صنعى ومعبر أو دمار ومفرق، في فرحة والسعد فيها خيما، والسادة العلماء قد فرحوا بكم فرحا عظيما والجميع تبسما. فاسكن بشخصك في جفون عيوننا ما دمت في درب الهداية مسهما. هذا لعمر الله نصر بين، بل صرت كسبا يا فقيه ومغنما. زفوا سلامي يا رفاق لشيخنا عبد العزيز بصدق حب مفعما، وعلى جميع أحبتي في داره، وعلى الفقيه ووفده ومن انتمى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. صبروا أنفسكم وكونوا آذانا صاغية وقلوبا واعية لمحاضرة الشيخ محمد حفظه الله وبارك فيه. ونبشر الجميع أيضا أنه بإذن الله عز وجل ستكون يوم الجمعة القادمة محاضرة لشيخنا العلامة عبد العزيز البراعي حفظه الله في مدينة إب، في مركز الشيخ محمد بن حزام في مدينة إب. فليعلم الحاضر الغائب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ويتفضل الشيخ محمد لإلقاء محاضرته حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ولا نحصي ثناء على ربنا جل وعلا، فربنا كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. معشر المسلمين، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة في هذا اليوم المبارك إلى هذه الدار العامرة بالخير والسنة والعلم والتعليم والدعوة إلى الله جل وعلا، إلى هذه الدار العامرة وهذه الدار المباركة التي يقوم عليها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله تعالى ورعاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدار وأن يبارك في الشيخ وفي جهوده وأن يحفظ هذه الدار وسائر دور أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه الدار وأن يحفظ سائر دور أهل السنة والجماعة وأن يبارك في طلاب العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في العلم والتعليم والدعوة إلى الله جل وعلا، فهذا خير عظيم. إن من نعمة الله جل وعلا عليك يا طالب العلم أن يهيئك الله إلى أن تأخذ العلم في هذه الدور التي يقوم عليها العلماء والتي يسوسها العلماء والتي يقوم عليها أهل العلم، فتنهل من العلم النافع وترتوي من علوم الكتاب والسنة. هذا فضل عليك ومنة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جعلنا ننظر مثل هذه الجموع المباركة التي تآلفت قلوبها على الكتاب والسنة وجمع الله قلوبها على الخير والسنة، فلم تجمعهم دنيا ولم تجمعهم جماعات متفرقة عن سبيل الحق ولم يجمعها حزب، إنما جمعها المحبة في الله، جمعها المحبة من أجل الله جل وعلا. فنرجو أن يجعلنا الله وإياكم ممن قال الله سبحانه وتعالى فيه في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها. فالحمد لله الذي جمعنا هذه الجموع لله ومن أجل الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها المسلمون، إن أعظم نعمة عليك أيها المسلم أن يوفقك الله جل وعلا للتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة على طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. إن الإسلام أخذه بحق هو أن تأخذ بطريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أخذ بتعاليم الكتاب والسنة، من أخذ بطريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد تمسك بالإسلام بحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن أعظم نعمة الله، بل أعظم نعمة عليك من الله، أن ييسرك لأن تكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتستمسك بهذه الدعوة المباركة، هذه الطريقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكها الخلفاء الراشدون وسلكها الصحابة من المهاجرين والأنصار، ثم سلكها بعدهم من اتبعهم بإحسان. جعلنا الله وإياكم ممن يتبعهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهي نعمة عظيمة أن تكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تلزم الجادة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه وصية الله لجميع المسلمين كما قال الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه وصية من ربنا جل وعلا أن نلزم الطريق القويم وأن نلزم الصراط المستقيم الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخذه صحابة رسول الله بقوة ثم أخذه من اتبعهم بإحسان بقوة. فمن أخذ هذا الدين بقوة فليبشر من الله سبحانه وتعالى بالثبات وليبشر من الله سبحانه وتعالى بالأجر والمثوبة والهداية إلى كل خير. فعلينا أن نأخذ هذه الدعوة المباركة أن نأخذها بقوة أن نستمسك بها على ما أمرنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ. والله سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأيها السني احمد الله أن هداك الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأحزاب التي فرقت الأمة هي مما حذرنا منه ربنا جل وعلا كما قال الله سبحانه كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فاستمسك بدينك خذ الدين بقوة استمسك بالكتاب والسنة بقوة وخذ ذلك بقوة والزم طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة سوية على طريقة بينة واضحة فماذا بعد الحق إلا الضلال. فاستمسك بالدين واستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تمل يمينا ولا يسارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخط هو صراط الله المستقيم وهذه الخطوط عن يمين هذا الخط وعن يساره هي السبل ما منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دعوة أهل السنة والجماعة دعوة رحمة للناس دعوة رحمة
لأنها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دعوة رحمة وألفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هذه الدعوة المباركة دعوة رحمة، دعوة تجمع الناس على الكتاب والسنة ويمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فدعوة رحمة يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. دعوة رحمة، دعوة رأفة، كما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله في حق نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفة ورحمة بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن أخذ بهذه الأوصاف فقد اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الدعوة العظيمة دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة قامت على جمع الناس على الكتاب والسنة، جمع الناس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليست دعوة لتفريق الناس، بل هي دعوة تدعو الناس إلى أن يجتمعوا على الحق وأن يجتمعوا على الكتاب والسنة. ولا يمكن للناس أن يجتمعوا إلا على الحق المبين. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله سبحانه ممتنا على صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الاجتماع على الحق نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة. ولذلك امتن الله على نبيه وعلى صحابة نبيه بهذه الألفة والاجتماع على الحق. ولذلك أمر الله وذكر بنعمته بالآية المتقدمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. علينا أن نعرف قدر هذه النعمة وأن نحافظ عليها، وأن نحافظ على هذه النعمة. دعوة أهل السنة والجماعة يقودها العلماء، يقودها علماء الحق، يقودها العلماء الذين جمع الله، الذين سددهم الله، والذين جعل الله العلم في قلوبهم. فدعوة لا يقودها العلماء دعوة منكوسة، دعوة لا يقوم عليها العلماء دعوة إلى ضلال، إلى جهل، إلى بدع وانحرافات عن الحق. دعوة أهل السنة والجماعة يقودها العلماء الربانيون، وهذه هي الفاصلة، وهذه هي التي تجعل أهل البدع والضلال يخافون هذه الدعوة، لأنك تدعوهم إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة، وحملة الكتاب والسنة هم العلماء. ولذلك تجد أهل البدع والضلال وتجد المنحرفين والحزبيين يخافون أن يرجعوا إلى العلماء. وإذا سألتهم عن العلماء، بعضهم تسألهم من هم العلماء، فإذا سموا لك العلماء قلت لهم تعالوا إلى العلماء، تعالوا إلى العلماء فلنسألهم عن هذا الحكم وعن هذه المسألة، فيأبى ذلك لأنه يعلم أنه يخالف ما عليه أهل العلم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لقيادة الدعوة المباركة. هذه الدعوة قائدها الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس لها مؤسس من سنوات، وليس لها مؤسس من عقود من الزمن ولا من مئات السنوات، بل قائدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلماء بعده إنما يغترفون من طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعون بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعوة أهل السنة والجماعة إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست كالفرق والجماعات التي لها رئيس، وإذا مات ذلك الرئيس نصبوا لهم رئيسا آخر يبايعونه ويسمعون له ويطيعون ويتابعونه على البدع والمحدثات. لا، دعوة أهل السنة والجماعة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدعون الناس إلى الكتاب والسنة. وإذا قصر أحدهم وعلم بتقصيره رجع إلى طريقة الحق، ورجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا جهل أحدهم مسألة رجع إلى ما علمه. هكذا حال قادة الدعوة، وحال دعاة أهل السنة والجماعة، وحال طلاب العلم، وحال أهل هذه الدعوة المباركة. دعوة يقودها العلماء، لا يقودها الجهال، يقودها العلماء. أما دعوة يقودها الجهال ويقودها الطائشون والمتحمسون فهي دعوة بائرة، فعلينا أن نرجع أمورنا للعلماء كما أمر الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فانظروا إلى هذا الحديث كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشر ينتشر وأن الضلال ينتشر عند أن يذهب العلماء. فالعلماء أمنة للناس، جعلهم الله أمنة للناس، علماء الحق، علماء السنة والجماعة، هؤلاء أمنة للناس، هؤلاء يرجع إليهم الناس فيكونون سببا في استقامتهم على دين الله جل وعلا. فدعوة أهل السنة والجماعة يقودها العلماء الربانيون، ويرجع أهل هذه الدعوة إلى علمائهم ولا يفتئتون عليهم، بل يرجعون إلى العلماء ويمشون على طريقة الحق، على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا يا عباد الله أن ندرك هذا الأمر. دعوة أهل السنة والجماعة دعوة تقوم على العلم والتعليم، ودعوة لا تقوم على العلم تكون سببا لانحراف أهلها. دعوة تقوم على العلم والتعليم للناس، فالعلم والتعليم هو البصيرة، العلم والتعليم هو البصيرة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو بها. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهي دعوة قائمة على بصيرة، ليست دعوة على جهل. فلا تقوم دعوة لأهل السنة والجماعة أو ما قامت دعوة لأهل السنة والجماعة إلا بسبب أنهم دعوا على علم وبصيرة، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه حال أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى الكتاب والسنة وإلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم. لا يمكن أن تقوم دعوة بغير علم، وتعلمون دعوات قامت بغير علم فضلوا وأضلوا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. هذه الدعوة المباركة تقوم على الحكمة، على دعوة بحكمة، كما أمر الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بد من حكمة، لا بد من وضع الأمور بمواضعها. فلا ينفع للمسلم أن يكون عنده علم ولا يعمل بعلمه. فالحكمة أن تعمل بالعلم، أن تعمل بالعلم كما أمرك الله، وتدعو بعلم وتدعو بعمل. فإذا عمل الإنسان بالعلم رزقه الله الحكمة، واستطاع أن يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلى حكمة وبرفق ولين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذا رأيت داعيا لا يدعو الناس بحكمة، بل يقع في التنفير، في تنفير الناس، ويقع في الغلظة وفي الشدة، فهذا لا يفلح، دعوته لا تقوم وهي على هذا الحال، بل قد يكون منفرا عن دعوة أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. انظروا إلى هذه الوصايا من نبينا عليه الصلاة والسلام. بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فانظروا إلى وصيته صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين اللذين انطلقا من عند نبينا عليه الصلاة والسلام معلمين وداعيين. قال لهما عليه الصلاة والسلام: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام. فاحذر أيها المسلم أن تكون منفرا عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق والحكمة. انظروا إلى قصة الأعرابي الذي جاء فدخل المسجد فبال في المسجد، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال له الصحابة: مه، كف، أرادوا أن يسجروه، أرادوا به وهموا به. فإذا بهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوه دعوه. فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. ثم جاء في صحيح مسلم في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها البول ولا القبر، إنما هي للتسبيح والذكر وتلاوة القرآن. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم برفق ولين. فتأثر ذلك الأعرابي من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رفق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فزجره الصحابة: كيف يقول هذه المقالة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم قال ادنوا مني، فدنا من النبي عليه الصلاة والسلام فأجلسه بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا هذا الصحابي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ فقال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، أترضه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم، أترضاه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لعماتهم. ثم ذكر خالته، ثم ذكر قبل ذلك أخته. فلما قضى موعظته قال له النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له، فقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فكان بعد ذلك الفتى لا يلتفت إلى شيء، كان بعد ذلك الفتى لا يلتفت إلى شيء. فانظروا إلى الحكمة وإلى الرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. دعوة أهل السنة والجماعة دعوة دين، دعوة رحمة ورفق، ودعوة ألفة. ولم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشدة إلا في مواضع قليلة، في مواضع قليلة نافعة ينفع الله بها. وأما فدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت عامتها بالرفق واللين والرحمة. وتعلمون قصة الأعرابي الذي رواها الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه: وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فأخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه بقوة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: حتى رأيت حاشية الرداء أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا محمد، مر لي من مال الله، مر لي من مال الله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه، تبسم صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال: أعطوه من مال الله، أعطوه من مال الله. انظروا إلى هذا الحلم. هكذا صفة دعاة أهل السنة والجماعة. هذه الدعوة قامت على الحلم، حلم مع الناس. إذا أساء إنسان فيحلم عنه ويحسن إليه ويعان على الحق. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. انظروا إلى هذه الدعوة، قامت على الحلم والرحمة والألفة، وقامت على صفاء ونقاء. دعوة أهل السنة والجماعة دعوة صفاء ونقاء على الحق، دعوة تميز، تميز عن أهل البدع والضلال. وهذا من أسباب قوة دعوة أهل السنة والجماعة، ومن الأمور المهمة التي يعز الله بها دعوة أهل السنة والجماعة ويزيدها الله قوة. فدعوة أهل السنة والجماعة تميزت عن البدع والمحدثات والضلالات، وهذا من أسباب قوتها. وقد كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول: نصر الله دعوتنا بالتميز، يعني تميزها عن أهل البدع والضلالات والحزبيات والانحرافات. فدعوة لا تقبل في صفوفها مبتدعا، ولا تقبل في صفوفها منحرفا، بل يستقيم على الكتاب والسنة، وإلا فلا يقبلونه فيما بينهم، لأنها دعوة تقوم على الصفاء والنقاء، دعوتنا دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة صفاء ونقاء، دعوة تميز، دعوة تصفية وتربية، كما كان الإمام الألباني رحمه الله يقول هذه الدعوة قامت على التصفية والتربية، تصفية من الشرك ومن البدع والضلالات والأخلاق السيئة، وتربية على التوحيد، تربية على السنة، تربية على الأخلاق الحسنة. هذه الدعوة المباركة من أعظم الأمور التي يحثون عليها الأخلاق الحسنة. فالأخلاق الحسنة لدعاة هذه الدعوة ولطلاب العلم ولمن يحمل هذه الدعوة ولمن يحمل الكتاب والسنة، هذه من أعظم الأمور، أن يكون صاحب خلق حسن فيكون داعيا بقوله وداعيا بفعله، ولا يتأثر الناس، لا يتأثرون بالأقوال كما يتأثرون بالأفعال، فرب معاملة حسنة تكون سببا في نصرة هذه الدعوة، من المعاملة الحسنة، من المعونة، من أيضا الخلق الحسن. ينبغي للمسلم أن يكون متحليا بالأخلاق الحسنة، ولذلك قال الله في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. فينبغي للداعي إلى الله وينبغي لطلاب العلم أن يتحلوا بالخلق الحسن. هذه الدعوة قامت على الأخلاق الحسنة، على الكرم، على التعاون، على البر والتقوى، على الإحسان، على الإحسان للناس، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، على القول الحسن، على القول الطيب، والكلمة الطيبة صدقة، على الرأفة بالصغير وتقدير الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقدر كبيرنا ويعلم لعالمنا حقه. هكذا دعوة، دعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة إجلال للعلماء، إجلال لقادة هذه الدعوة، تقدير لمن يحمل هذه الدعوة ولمن يعلم الناس الخير، لمن يعلم الناس الخير. فهذه الدعوة دعوة، دعوة تدعو الناس إلى معرفة القدر لأهله. أنزلوا الناس منازلهم فيعرفون للعالم حقه. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السنة من السلف ومن بعدهم من الخلف، أهل السنة والأثر وأهل الخير والنظر، لا نذكرهم إلا بالجميل، لا نذكرهم إلا بالجميل. ومن ذكرهم على غير ذلك، ومن ذكرهم بسوء، فهو على غير السبيل، فهو على غير السبيل. فهذه الدعوة دعوة فيها تقدير للعلماء وإجلال للعلماء، دعوة فيها تميز عن أهل البدع والضلالات والانحرافات، ولا يقبلون المخالطة مع أهل البدع والضلال. فينبغي للمسلم أن يثبت على هذه الدعوة وأن يثبت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى من لم يتصف بهذه الصفات وخالط المبتدعة، فإنه يتأثر بهم، يتأثر بهم ويدافع عنهم، بل يصير ربما منهجه كماذا؟ كذلك المنهج الأول الذي سار عليه المبتدع الأول. فالأشاعر شابه المعتزلة لأنهم جانسوهم وأخذوا ببعض أفكارهم وقدموا علم الكلام، فشابه الأشاعرة المعتزلة وانحرفوا إلى الضلالات والبدع. وهكذا الإخوان المسلمون كيف انحرفوا، ولما أخذ أناس بطريقتهم شابههم بالانحرافات عياذا بالله. فانظروا الإخوان المسلمون كيف صاروا إلى بدع وانحرافات، وسببوا على الأمة وسببوا على المسلمين الفتن. التي لا يعلمها إلا الله، وتبعهم على ذلك أشباههم من أهل المناهج المنحرفة التمييعية، فشابهوهم فزاغوا كما زاغوا. فعلينا أن نحرص عباد الله على التمسك بالسنة. دعوة أهل السنة والجماعة دعوة عظيمة، يجب على الناس أن يحبوا هذه الدعوة وأن يستمسكوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي دعوة مباركة، دعوة تحب الخير للناس، دعوة تحب الخير للناس، للراعي والرعية، دعوة لا تدعو إلى الفتن، لا تدعو إلى الفتن بين المسلمين، بل هم يسارعون في الإصلاح ويسارعون في كل ما فيه خير للأمة وكل ما فيه خير للإسلام والمسلمين، فهم يغلقون أبواب الشر بإذن الله، ويسعون في إغلاق أبواب الفتن، ويسعون في إغلاق أبواب الشرور. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، مغلاقا للشر. فهم يسلكون هذه الأمور ولا يحبون الفتن بين المسلمين، ويدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل هذه الدعوة المباركة يحبون للناس الخير كما يحبونه لأنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الدعوة العظيمة قامت على المحلة محبة الخير للناس، يعلمون الناس الخير ويدعونهم إلى الخير، ويدعونهم إلى التمسك بالكتاب والسنة، يعاملون الناس بالعدل والإنصاف. دعوة قامت على ملازمة العدل بقدر ما يستطيعون، على ملازمة الإنصاف بقدر ما يستطيعون، ممتثلين أمر الله جل وعلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دعوة قامت على ملازمة التقوى والإحسان، ملازمة العدل والإنصاف، ممتثلين قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. دعوة قامت على دعوة الناس إلى ملازمة العدل، تعدل حتى في نفسك، ملازمة العدل والإنصاف. قال الله سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذه الدعوة المباركة لا يرضون لأنفسهم أن يظلموا الناس أو يبغوا على الآخرين، ومن وقع منه الزلل رجع عن ذلك. دعوة إلى الله جل وعلا، دعوة إلى الله سبحانه، فالبغي يرجع على صاحبه. من كان يبغي على الناس ويتطور على الناس وينفر عن هذه الدور المباركة، ينفر عن العلماء وينفر عن دور أهل السنة والجماعة العامرة بالعلم والتعليم والعامرة بالسنة والخير، فهذا رجل باغ ظالم، سيعود بغيه وظلمه على نفسه، سيعود ظلمه وبغيه على نفسه. بالله عليكم، كيف يسوغ لنفس إنسان أن ينفر عن معاقل العلم والتعليم وعن معاقل السنة وعن حملة الدعوة وحملة السنة، حملة العلم والتعليم، ينفر عن هذه المجالس؟ أيذهب الناس إلى الأسواق أم يذهبون إلى المراقص أم يذهبون إلى هنا وهنالك؟ إن هذا لجرم عظيم أن ينفر الإنسان عن معاقل الخير والسنة، وإن صاحبه ليخشى عليه من سخط الله، يخشى عليه من سخط الله. قال الله عز وجل: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، أي من صد عن سبيل الله فكيف يصد عن معاقل الخير وعن معاقل السنة؟ فهذا إما جاهل وإما رجل حاقد على السنة أو ظالم باغ على عباد الله جل وعلا، عصمنا الله وإياكم من ذلك. إن هذه الدور ليفتيها الإنسان بدمه، ليفتيها الإنسان بماله، ليفتيها الإنسان بكل ما يستطيع من أجل الحفاظ عليها. فإن من نعم الله جل وعلا أن تبقى معاقل العلم، معاقل السنة والتعليم. إن من أعظم نعم الله أن يبقى هذا الخير، والله إن الإنسان ليفتي ذلك بنفسه ويفتي ذلك بماله وبكل ما يستطيع، فهذا خير عظيم. يفرح الرجل الصادق، يفرح الرجل الناصح، الناصح يفرح بانتشار الخير وبانتشار السنة وبانتشار دور الحديث وبانتشار أيضا معاقل السنة. الإنسان يفرح بأن يكون له أخ في الله يدعو إلى الله جل وعلا في مشارق الأرض أو مغاربها. ولذلك قامت دعوة أهل السنة والجماعة على التآلف والأخوة في الله، على الفرح بالاجتماع. قامت دعوة أهل السنة والجماعة على الأخوة في الله. يفرح المسلم بأخيه المسلم، يفرح المسلم بإخوانه في الله يتعاونون معه في الدعوة إلى الله في مشارق الأرض أو في مغاربها. ورحم الله الإمام أيوب السختياني رحمه الله يقول: إذا سمعت بأخ لك في مشارق الأرض أو مغاربها فابعث إليه السلام، فما أقل أهل السنة. وقال الإمام سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم من أقل الناس. انظروا إلى وصايا العلماء، المسلم يفرح بأخيه المسلم في مشارق الأرض أو في مغاربها. نحن في غربة يا أهل السنة، نحن في غربة، ما أهل السنة في الناس إلا قليل جدا. رحم الله الإمام ابن القيم فقد قال: أهل الإسلام بين الناس غرباء، المسلمون في أوساط الناس غرباء، والمؤمنون في أوساط المسلمين غرباء، وأهل السنة في أوساط المؤمنين غرباء، وعلماء السنة في أوساط أهل السنة غرباء، ولكنهم من أفضل الخلق. معنى كلامه رحمه الله: فنحن في غربة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. علينا أن نحرص على الأخوة، الأخوة سبب لظل الرحمن جل وعلا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق إليه لن يجد إنسان حلاوة السنة وحلاوة الإيمان حتى يحقق ذلكم الحديث. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبد حلاوة الإيمان ثلاث. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدها فقد وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. انظروا إلى هذه إلى هذا الحديث العظيم. لن تتحقق حلاوة السنة في القلوب حتى تحب الله ورسوله، لن تتحقق حلاوة الإيمان والسنة في القلوب حتى تحب لله وتبغض لله لا تحبه من أجل أنه من حزبك، لا تحبه من أجل أنه يناصر شيخك، إنما تحبه من أجل الله ومن أجل السنة. روى الإمام أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله ووالى لله وعادى لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. وروى الإمام البزار عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. صار كثير من الناس يحب من أجل الدنيا ويبغض من أجل الدنيا، يفارق السنة من أجل الدنيا، وإذا أعطاه إنسان مالا انتقل من حزب إلى حزب ومن جماعة إلى جماعة، ليس عنده ثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة رحمة للناس، يجب على جميع المسلمين أن يتمسكوا بهذه الطريقة، فهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأبو داود عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فنحمد الله جل وعلا أن هدانا وإياكم للسنة، وثبتنا الله وإياكم على الكتاب والسنة. نسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة، ونسأل الله العظيم أن يحفظ هذه الدار، وأن يحفظ سائر دور أهل السنة والجماعة، وأن يبارك في هذه الدار وفي شيخها وفي طلابها وفي جهودهم جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظكم جميعا. ونشكر الشيخ المبارك عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى على استقباله وكرمه وضيافته وإحسانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.